بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، هذا مجلسنا 13 من مجالس هذا التفسير المبارك، وهو مرويات الإمام إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نعم، قد وصلنا إلى سورة لقمان.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والحاضرين والسامعين أجمعين، آمين. سورة لقمان، ما ورد عنه في قوله تعالى: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. قال الطبري: حدثنا ابن وكيع قال حدثني أبي عن جعفر الرازي عن مغيرة عن إبراهيم قال: هو التشديق.
نعم.
قال الطبري: حدثنا ابن بشار قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن المغيرة عن إبراهيم قال: هو التشديق أو التشدق. الطبري يشك.
نعم.
قال الطبري: حدثني يحيى بن طلحة قال حدثنا فضيل بن عياض عن منصور عن إبراهيم بمثله.
نعم. والمشهور في قول الله عز وجل: ولا تصعر خدك للناس، أن معناه تعرض عنهم وتميل عنهم تكبرا تكبرا، وليس معناه كما مشهور عند العامة ولا تصعر خدك للناس يعني تضعف وتذل نفسك للناس وكذا، هذا مشهور عند الناس وليس هذا بصحيح، إنما عكس ذلك. ولا تصعر خدك للناس معنى لا تعرض عن الناس تكبرا تكبرا. وأصل الصعر كما قال الجامع هنا داء يأخذ الإبل في أعناقها ورؤوسها حتى يلوي وجوهها وأعناقها، داء تصاب به الإبل في أعناقها ورؤوسها حتى يلوي وجوهها وأعناقها، فيشبه به الرجل الذي يلوي عنقه عن الناس، ففي ذلك النهي عن الكبر، وأن الإنسان لا يجوز له أن يتكبر على الخلق وأن يتكبر على الناس وأن يعرض عنهم تكبرا، بل ينبغي الإنسان أن يتواضع، ومن تواضع لله عز وجل رفعه الله سبحانه وتعالى، فإن العبد لا يزداد بالتواضع إلا عزا ورفعة، لا كما يعتقد الناس أن الإنسان لو تكبر على الخلق فإنه ينال عنده مكانة عظيمة، لا. ولهذا كان جزاء المتكبرين يوم القيامة أنهم يحشرون أمثال الذر أمثال النمل، من حي فأذلهم الله عز وجل من حيث أرادوا الرفعة. نعم.
سورة السجدة، ما ورد عنه في قوله تعالى: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. أخرج سفيان عن منصور عن إبراهيم: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر، قال: المصايب في الأموال والأولاد.
نعم، يعني العذاب قبل عذاب الآخرة. فما العذاب الذي يكون في قبل عذاب الآخرة؟ عذاب في الدنيا، وهذا العذاب في الدنيا ما هو؟ قال: المصايب في الأموال والأولاد. وهذا قول من أقوال أهل العلم في هذه المسألة، وإلا فقد ورد فيها أقوال أخرى، ومن ذلك أنه يراد بذلك عذاب القبر، وقد ذكر المفسرون هذا القول أيضا أنه يراد به عذاب القبر، فيكون عذاب القبر قبل الآخرة. وعذاب القبر ثابت بالقرآن وبالسنة، ثابت بالقرآن وبالسنة. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في قوله عز وجل: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، قال أهل السنة والجماعة يستدلون بهذه الآية على عذاب القبر. نعم.
قال الطبري،
قال الجامع: وقد اختار الطبري أن العذاب الأدنى يكون في الدنيا بما يصيب من أنواع العذاب بدون تخصيص، لأن الله لم يخصص نوعا من العذاب دون غيره، بل وعدهم أن يذيقهم العذاب، وقد أذاقهم أنواعا كثيرة من العذاب في الدنيا بالقتل والجوع والشدائد والمصائب في الأموال. نعم. نعم.
قال الطبري: حدثنا ابن وكيع قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى، قال: أشياء يصابون بها في الدنيا.
نعم.
قال الطبري: حدثنا ابن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر، قال: سنون أصابتهم.
وكل هذا صحيح، كل هذا من العذاب، عذاب يكون في الدنيا بتسليط المؤمنين عليهم بالمصائب التي تحصل إلى غير ذلك. نعم.
قال الطبري حدثنا ابن وكيع قال حدثنا أبي عن سفيان عن منصور عن إبراهيم مثله.
نعم.
سورة صاد ما ورد عنه في قوله تعالى هذا فليذوقوه حميم وغساق. قال الطبري حدثنا ابن حميد قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال الغساق ما يسيل من صرمهم وما يسقط من جلودهم.
نعم. فهو العصارة التي تسيل منهم نتيجة العذاب، فيحصل أن يسيل هذه المادة تسمى الغساق. هذا فيذوق حميم وغساق، وجاء وقرئ غساقا كما في صورة عما يتسل في النبأ. يقول الجامع وقد اختار الطبري رحمه الله هذا القول في معنى الغساق وجعله أولى الأقوال بالصواب، وعلل لذلك بأن هذا القول هو الأغلب من معنى الغسوق، وإن كان غيره من الأقوال له وجه صحيح. نعم.
قال سورة الدخان ما ورد عنه في قوله تعالى فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. قال الطبري حدثنا ابن حميد قال حدثنا سلمة عن عمرو عن مغيرة عن إبراهيم قال مضى الدخان لسنين أصابتهم.
نعم. وهذا كقول ابن مسعود رضي الله عنه أن الدخان قد مضى، وهو ما حصل لقريش لما أصابهم الجوع وكذا، فكان أحدهم يرى كما يرى الدخان في السماء من شدة الجوع. والقول الآخر أن هذا الدخان سيأتي بعد ذلك، هو من علامات يوم القيامة، وهما قولان عند العلماء. نعم. والأرجح أنه القول الآخر أنه سيأتي، وإلى هذا رجح ابن كثير، وأما قول المسعود فمال إليه ابن جرير رحمه الله. نعم. لكنه ضعيف، يعني ابن جوزي حكى قولا ثالثا قال يوم فتح مكة. نعم.
ما ورد عنه في قوله تعالى يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. روى الطبري بسنده عن الأعمش عن إبراهيم قال قلت ما البطشة الكبرى؟ قال يوم القيامة. فقلت إن عبد الله كان يقول يوم بدر. قال فبلغني أنه سئل بعد ذلك فقال يوم بدر.
نعم.
قال الطبري حدثنا أبو كريب وأبو السائب قال حدثنا ابن أدريس عن الأعمش عن إبراهيم بنحوه.
نعم. والقول الآخر أيضا أن بطشة الله عز وجل بالمشركين يوم القيامة. نعم.
سورة الحجرات ما ورد عنه في قوله تعالى قالت
الأعراب. وكل هذا منها تفسير بين السلف الذي تحتمله الآية، فيحتمل في العذاب أن يكون قد مضى الدخان، ويحتمل أيضا في البطشة أن تكون قد مضت، وتحتمل الدخان الذي يأتي والعذاب الذي يكون يوم القيامة، كل هذا محتمل. نعم.
سورة الحجرات.
نعم.
ما ورد عنه في قوله تعالى قالت الأعراب آمنا كن لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. قال الطبري حدثنا ابن حميد قال حدثنا مهران عن سفيان عن مغيرة عن إبراهيم ولكن قولوا أسلمنا قال هو الإسلام.
نعم. ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، فمعناه أنه فرق بين الإيمان وبين الإسلام، وأن الإسلام إنما يطلق على الظاهر والإيمان يطلق على الباطن، ولهذا إذا اجتمع الإسلام والإيمان كان لهذا، كان الإسلام للظاهر وكان الإيمان للباطن، أما إذا افترق اجتمع. ومما يستدل به من يفرق بين الإيمان والإسلام هذه الآية، قال تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فهؤلاء قوم ضعف الإيمان، وهناك قول أن هؤلاء في المنافقين، أن هذا في المنافقين، والصحيح أن هذه الآية في قوم هم ضعاف الإيمان، وأنهم كانوا مسلمين ولكن ضعف إيمانهم. نعم. أتكلم الجوزي البغوي. نعم.
قال البغوي رحمه الله تعالى وحقيقة الإيمان التصديق بالقلب. قال
الله شيخ الإسلام. نعم شيخ الإسلام. نعم.
قال الله تعالى: وما أنت بمؤمن لنا، أي بمصدق لنا. وهو في الشريعة الاعتقاد بالقلب والإقرار باللسان والعمل بالأركان، فسمي الإقرار والعمل إيمانا لوجه من المناسبة، لأنه من شرائعه. والإسلام هو الخضوع والانقياد، فكل إيمان إسلام وليس كل إسلام إيمانا إذا لم يكن معه تصديق. قال الله تعالى: قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. وذلك لأن الرجل قد يكون مستسلما في الظاهر غير مصدق في الباطن، وقد يكون مصدقا في الباطن غير منقاد في الظاهر.
غير واضح. المهم يعني الكلام واضح، لكن أقصد ما ذكر القولين. في القولان هات شيخ الإسلام: هل هؤلاء قوم منافقون قالوا بألسنتهم وليس الإيمان في قلوبهم، لم يكن في قلوبهم الإيمان، أو هؤلاء قالوا بألسنتهم ولكن كان الإيمان ضعيفا؟ قولان، الراجح أن الإيمان كان ضعيفا، ولهذا قال سبحانه: ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، ولم يقل ولم يدخل الإيمان في قلوبكم، لما قال ولما، دليل على ضعف الإيمان. نعم. نعم، قول مشهور عند السلف. هناك قول مشهور عند السلف أنه من يجعل الإيمان والإسلام بمعنى واحد. لكن هؤلاء استدلوا بالآيات التي فيها ماذا؟ التي فيها إذا أطلق أحدهما دخل في الآخر. لكن إذا نظرنا إلى مجمل ومجموع الأدلة نجد أنه فرق بين أن يطلق أحدهما أو أن يجتمع معا، لأن النبي فرق في حديث سعد بن أبي وقاص في الصحيحين أنه قال: يا رسول الله ما لك عن فلان، فإن والله لا أراه مؤمنا، قال: أو مسلما، قال: فعاد فغلب ثلاثا. وكذلك أيضا في حديث جبريل سألوا عن الإيمان وسألوا عن الإسلام، وكانت الإجابة في الإسلام غير الإيمان. لكن هذا قول مشهور عند السلف، بل لعله الذي ملأ إليه البخاري وجمع. نعم، كما قلت لك، هم أتوا بالآيات التي فيها والأدلة التي فيها أنه إذا ذكر أحدهما دخل في الآخر على أنهما واحد. نعم نعم، التنوع، يعني أنه يطلق في مثل هذه من باب التنوع، أن هذا إسلام وهذا إيمان. نعم نعم. الشنقيطي في
شيخ الإسلام.
نعم،
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فيه قولان مشهوران للسلف والخلف، أحدهما أنه إسلام يثابون عليه ويخرجهم من الكفر والنفاق، وهذا مروي عن الحسن وابن سيرين وإبراهيم النخعي.
نعم.
وأبي جعفر الباقر، وهو قول حماد ابن زيد وأحمد بن حنبل وسهل بن عبد الله التستري وأبي طالب المكي وكثير من أهل الحديث والسنة والحقائق.
أنه في ضعاف الإيمان وليس في المنافقين. نعم.
قال أحمد بن حنبل: حدثنا مؤمل ابن إسحاق عن عمار بن زيد قال: سمعت هشاما يقول: كان الحسن ومحمد يقولان مسلم ويهابان مؤمن. وقال أحمد بن حنبل: حدثنا أبو أسامة الخزاعي قال مالك وشريك وأبو بكر بن عياش وعبد العزيز بن أبي سلمة وحمد بن سلمة وحمد بن زيد: الإيمان المعرفة والإقرار والعمل، إلا أن حماد بن زيد يفرق بين الإسلام والإيمان، يجعل الإيمان خاصا والإسلام عاما. والقول الثاني أن هذا الإسلام هو الاستسلام خوف السبي والقتل مثل إسلام المنافقين.
نعم.
قالوا: هؤلاء كفار، فإن الإيمان لم يدخل في قلوبهم، ومن لم يدخل الإيمان في قلبه فهو كافر. وهذا اختيار البخاري ومحمد بن نصر المروزي، والسلف مختلفون في ذلك.
نعم، رجح شيخ إسلام أنها في المنافقين. شوف ترجيحه أنها في ضعاف الإيمان. أعطي يجيب الترجيح. شوف رجح. نعم نعم، ذكر اختار في الآية أنها في إيه الاختيار، بس ترجيح. نعم، اقرأ
سورة قاف ما ورد عنه في قوله تعالى: ومن الليل فسبحه أدبار السجود. روى الطبري بسنده عن مجاهد في قوله: أدبار السجود الركعتان بعد المغرب.
نعم.
قال الطبري حدثنا ابن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن إبراهيم بن مهاجر عن إبراهيم مثله. قال الطبري حدثنا ابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن إبراهيم بن مهاجر عن إبراهيم في هذه الآية ومن الليل فسبحه أدبار السجود وإدبار النجوم. قال الركعتان قبل الصبح والركعتان بعد المغرب. قال شعبة لا أدري أيتهما أدبار السجود ولا أدري أيتهما أدبار النجوم.
نعم قال إدبار. قال أعد الأثر. قال شعبة
لا أدري أيتهما أدبار السجود ولا أدري أيتهما أدبار النجوم.
عن إبراهيم في هذه الآية قال الركعتان قبل الصبح والركعتان بعد المغرب. هنا ليف سبح أدبار السجود وأدبار النجوم. سبق أنه قال ومن الليل فسبح أدبار السجود في هذا في ركعتي المغرب ركعتين بعد المغرب. ويكون عنده إذن أدبار النجوم ركعتان قبل الصبح. وقد ذهب إلى هذا القول أنهما ركعتان بعد المغرب يقول جامع علي بن أبي طالب والحسن وابن عباس وأبو هريرة والشعبي ومجاهد والحسن والأوزاعي وقتادة. وقد اختار الطبري رحمه الله قول إبراهيم. وهناك قول آخر في آية هو أن المراد بها التسبيح في أدبار الصلوات المكتوبات دون الصلاة بعدها. يبقى التسبيح اللي هو الأذكار اللي تكون بعد الصلوات. وقال ابن زيد المراد بها النوافل بعد المفروضات. وقد أخرج البخاري عن ابن عباس قال أمره أن يسبح في أدبار الصلوات كلها يعني قوله وأدبار السجود. قال ابن حجر وروى الطبري من وجه آخر ابن عباس قال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا ابن عباس ركعتان بعد المغرب أدبار السجود. قال وإسناده ضعيف. لكن روى ابن المنذر من طريق أبي تميم الجيشاني قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى وأدبار السجود قال هم ركعتان بعد المغرب. والعموم هو الأقرب لأن الله قال وأدبار السجود فيشمل التسبيح دبر الصلوات كلها. وبالتالي يكون أدبار السجود وأدبار النجوم وكل هذا يراد به التسبيح بعد الصلوات كلها. ولو قيل بالنوافل لم يبعد. نعم. فمن أتى بالنوافل وسبح بعض الصلوات فقد طبق ما في الآية وأدبار السجود وأدبار النجوم. نعم.
ترجح شيخ الإسلام.
نعم.
قال والدليل على أن الإسلام المذكور في الآية هو إسلام يثابون عليه وأنهم ليسوا منافقين أنه قالت الأعراب آمنا كن لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. ثم قال وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا. فدل على أنهم إذا أطاعوا الله ورسوله مع هذا الإسلام آجرهم الله على الطاعة. والمنافق عمله حابط.
قال التعليل قال لأن
والدليل على أن الإسلام المذكور في الآية هو إسلام يثابون عليه وأنهم ليسوا منافقين أنه قالت الأعراب أمنا كن لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. ثم قال وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا. فدل على أنهم إذا أطاعوا الله ورسوله مع هذا الإسلام آجرهم الله على الطاعة. والمنافق عمله حابط في الآخرة.
نعم.
وأيضا فإنه وصفهم بخلاف صفات المنافقين فإن المنافقين وصفهم بكفر في قلوبهم وأنهم يبطنون خلاف ما يظهرون.
نعم شنقيطي
ترجيح
والأول أظهر كما ترى. وقوله تعالى في هذه الآية قالت الأعراب المراد به بعض الأعراب، وقد استظهرنا أنهم منافقون لدلالة القرآن على ذلك، وهم من جنس الأعراب الذين قال الله فيهم: ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربى في السوائل. إنما قلنا أن المراد ببعض الأعراب في هذه الآية أن الله بين في موضع آخر.
نعم، يعني الشنقيطي رحمة الله عليه رجح أن هؤلاء منافقون، وما ذهب إليه شيخ الإسلام هو الأقرب. نعم
شيخنا الشنقيطي رحمه الله فسر الحجرات،
فسر لا ده أين وأظن هذا في دفع إيهام من التراب. نعم 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 خلاصته ها؟ مسألة ايه؟
قال ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم: وبهذا التفصيل يظهر تحقيق القول في مسألة الإسلام والإيمان، هل هما واحد أو مختلفان؟ فإن أهل السنة والحديث مختلفون في ذلك، وصنفوا في ذلك تصانيف متعددة، فمنهم من يدعي أن جمهور أهل السنة على أنهما شيء واحد، منهم محمد بن نصر المروزي وابن عبد البر، وقال: روي هذا القول عن سفيان الثوري من رواية أيوب بن سويد الرملي عنه، وأيوب فيه ضعف. ومنهم من يحكي عن أهل السنة التفريق بينهما كأبي بكر بن السمعاني وغيره، وقد نقل هذا التفريق بينهما عن كثير من السلف، منهم قتادة وداود بن أبي هند وأبو جعفر الباقر والزهري وحماد بن زيد وابن مهدي وشريك وابن أبي ذئب وأحمد بن حنبل وأبو خيثمة ويحيى بن معين وغيرهم، على اختلاف بينهم في صفة التفريق بينهما. وكان الحسن وابن سيرين يقولان مسلم ويهابان مؤمن، وبهذا التفصيل الذي ذكرناه يزول الاختلاف، فيقال: إذا أفرد كل من الإسلام والإيمان بالذكر فلا فرق بينهما حينئذ.
وإن نعم، يعني إذا افترق اجتمع، وإذا اجتمع افترق، وبهذا تجتمع الأدلة، فطارة يراد بالإسلام الإيمان وبالإيمان الإسلام، وطارة يفرق بينهم. ولا شك ولا ريب أن النصوص فرقت في مواضع وجمعت في مواضع، وبهذا تجتمع الأدلة. نعم اقرأ
سورة الذاريات ما ورد عنه في قوله تعالى: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. أخرج سفيان عن منصور عن إبراهيم في قوله: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، قال: كانوا قليلا ما ينامون. قال الطبري: حدثنا ابن حميد قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، قال: ما ينامون. قال الطبري: حدثنا ابن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، قال: ينامون. قال الطبري: حدثنا ابن حميد قال حدثنا مهران عن سفيان عن منصور عن إبراهيم مثله.
نعم قال: وقد ذهب إلى هذا القول قتادة والحسن وسعيد بن أبي الحسن والأحنف بن قيس والزهري، وقد رجح الطبري قول إبراهيم، لأن الله تبارك وتعالى وصفهم بذلك مدحا لهم وثناء عليهم، فوصفهم بكثرة العمل وقيام الليل، وهذا المعنى هو الأظهر في معنى الآية: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، يعني قليل هجوعهم بالليل، وإنما يقومون أكثره. ولهذا هذه تساوي قول الله عز وجل: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. تتجافى جنوبهم عن المضاجع، فهم يصلون بالليل والناس نيام رجاء ما عند الله سبحانه وتعالى من الثواب والأجر، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يخافون. وقول الله عز وجل: أمن هو قانت أناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، إلى غير ذلك من هذه الآيات. وقول الله عز وجل: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. وقول الله عز وجل: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك. فيمدح من أكثر من قيام الليل. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن قيام الليل بيّن أن أفضل قيام قيام داود عليه السلام. طيب ما قيام داود عليه السلام؟ كان ينام نصف الليل ثم يقوم ثلثه ثم ينام سدسه، ينام النصف يقوم الثلث ينام السدس، هذا خير القيام، قيام داود عليه السلام. وخير الصيام صيام أيضا داود عليه السلام، وكان يصوم يوما ويفطر يوما. يلا هذا من منهج في كلمة في حديث واحد في خير القيام وخير الصيام. وحينما يقول النبي خير، هذا أفضل صورة للقيام والصيام، وإن كان غيرها يثبت له فضل، لكن أفضل الصيام وأفضل القيام قيام داود وصيام داود عليه السلام. وكان صيام داود أنه كان يصوم يوما ويفطر يوما، يصوم يوما ويفطر يوما، هذا خير الصيام. وخير القيام ينام النصف ويقوم الثلث وينام إيه؟ السدس. إن تمكن الإنسان من هذا فلا شك أن هذا خير القيام. ولهذا جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي قال له لا أفضل من ذلك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. لكن لو عجز الإنسان عن ذلك فأفضل القيام وأفضل الصيام ما ناسبه. الناس عندهم شواغل، وقد لا يستطيع الواحد أن يقوم مثل هذا القيام أو يصوم مثل هذا الصيام. يبقى أفضل ماذا؟ أفضل شيء ما ناسبك بحيث لا تترك القيام. يعني مثلا واحد يعجز أن يقوم في آخر الليل، خلاص لا تضيع نفسك من قيام الليل وقم قبل أن تنام. صحيح أنه من حيث هو مرجوح، الوقت هذا مرجوح والراجح أن يقوم في ثلث الليل، لكن إذا عجز قم ولا تحرم نفسك من القيام. الصيام إن استطاع أن يصوم يوما وأن يفطر يوما هذا أفضل شيء، لكن لو عجز صام حسب المتاح ينتقل إلى الاثنين والخميس. طب إذا عجز عن صيام الاثنين والخميس فليختر أحدهما، الاثنين أو الخميس. طب إن عجز يبقى صيام ثلاثة أيام كل شهر ويجعل ذلك الأيام البيض. طب إن عجز فإنه يجعل الثلاثة أيام في أي وقت، فينتقل الإنسان من الأعلى إلى ما هو أقل منه إذا عجز عنه. نعم أي نعم.
والقول الثاني أن ما بمعنى الذي، فالمعنى كانوا قليلا من الليل الذي يهجعونه، وهذا مذهب الحسن والأحمد بن قيس والزهري.
نعم كما قلنا في أقوال، لكن الأقرب هو مدح لمن يقوم من الليل الكثير وأن نومه من الليل قليل كما أوردنا الآيات في ذلك. نعم.
ما ورد عنه في قوله تعالى وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، أخرج عبد الرزاق عن منصور عن إبراهيم في قوله المحروم قال المحروم الذي ليس له شيء من الغنيمة.
نعم.
قال الطبري حدثنا ابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن منصور عن إبراهيم قال في المحروم هو المحارف الذي ليس له أحد يعطف عليه أو يعطيه شيئا.
نعم هذا هو المحروم. قال الجامع وقد ذهب إلى هذا القول ابن عباس رضي الله عنهما وعائشة رضي الله عنها ومجاهد والضحاك وسعيد بن المسيب ونافع وعطاء أبو العلاء وعكرمة. نعم وفيها أيضا أقوال أخرى. قال ثمانية أقوال ذكرها ابن الجوزي في المحروم.
أنه الذي ليس له سهم في الفيء،
ليس له سهم في الفيء، وهذا يساوي القول الأول هنا ليس له شيء من الغنيمة. نعم. نعم.
الثالث أنه المسلم الفقير. الرابع أنه المتعفف الذي لا يسأل
شيئا. المتعفف الذي لا يسأل شيئا، بل يبقى هذه في مقابل السائل، السائل يسأل والثاني متعفف المحروم. نعم.
الخامس أنه الذي يجيء بعد الغنيمة ليس له فيها سهم وله حسن. السادس أنه المصاب ثمرته وزرعه أو نسل ماشيته.
يعني حرم نتيجة إصابة زرعه أو ماشية أو شيء، فحرم النتاج وحرم نعم.
والسابع له المملوك.
المملوك نعم.
الكل
نعم اللي ما عنده قدرة على الكسب. كل هذه معاني صحيحة نعم.
قال الطبري
المهم أن عطاءك يكون على الوجه المشروع للسائل إذا سأل بحق، فمن سأل بحق تعطيه، إذا سأل بغير حق لا تعطيه، لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان إذا سأل بغير حق. والناس يتسولون اليوم لا سيما في هذا الشهر، يتسولون ويمدون أيديهم، ونفس المشكلة عند هذا من 4 سنوات 5 سنوات هي نفس المشكلة، ما زال الإشاعات يحملها، ما زال الرشطات يحملها، ما زال كذا 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 إلى آخر ذلك. فهؤلاء لابد أن يتحقق الإنسان من حاجتهم، ولا يعطيهم بمجرد السؤال لغلبة الظن على أن هؤلاء أغنياء، غلب الظن اليوم وقليل للديانة في هؤلاء. ترى الواحد يجلس أمام المسجد ولا يصلي أصلا، لا يصلي يعني، وجالس على عادة المسجد ما يصلي، حتى إذا خرج المصلون سأله طيب صلي معه، يعني صلي معه. فالنبي قال أما إذا ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. نعم. عليه الصلاة والسلام لا ترد السائل إن بحق، سائل بحق نعم. طبعا الأثر ضعيف لكن المراد يعني احنا ما نرد السائل إذا سأل بحق. النبي قال لقبيصة أقم عندنا قبيصة حتى تنمى للصدقة. نعم السؤال ما في إشكال، لو أن الإنسان محتاج فعلا وسأل ما في إشكالية، إن كان التعفف أولى، لكن لو ما كان ينتبه إليه أحد وسأل ما في إشكالية. نعم. نعم نعم من المغرب ثلث الليل أو كذا، الحساب من المغرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقبل الليل من هنا وأدبر نار من هنا فقد أفطر صائم. يبقى الليل يقبل متى؟ من المغرب، من المغرب إلى طلوع الفجر الصادق اقسم على 3، هذا هو. نعم.
قال الطبري حدثنا ابن حميد قال حدثنا حكام قال حدثنا عمرو عن منصور عن إبراهيم قال المحروم الذي لا فيء له في الإسلام وهو محارف من الناس.
وأفضل شيء يعين على قيام الليل في هذا بعد فضل الله عز وجل وسؤاله ودعائه ونوم مبكر وكذا، أنت احسب الفجر قبلها بساعة، يعني الفجر مثلا بإذن كام؟ 4 لا هو 3 عندك، 3 يبقى 2 عندك، 5 يبقى 4 عندك، وهكذا. يبقى أنت صلاة الفجر رتبتها، لأنها لو كانت هكذا لقمتها، لو كانت هكذا لقمت أنت الفجر، فأنت تحسب صلاة الفجر قبلها بساعة، كأن يعني كأن صلاة الفجر قبلها بساعة. نعم. أو تقوم قبل أن تنام، يعني هاتان وسيلتان، إما أن تقوم قبل النوم وما تقول والله أنا إن شاء الله أتحرى الوقت الفاضل، تحريت شهرا ما في، شهرين ما في، سنة ما في، سنتين ما في، خلاص حول بقى عن هذا. وقد كان من السلف من يقوم قبل أن ينام، ومن كان يقوم بعد النوم. والنبي قال كما حديث أبو هريرة في الصحيحين وصلنا خليفة 3 ومنها أن أنام على وتر. فإذا كان الإنسان لا يستطيع أن يقوم في آخر الليل قام في أوله ونام على الوتر. وتقول عائشة من كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم.
قال الطبري قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قوله للسائل والمحروم قال المحروم الذي لا يجري عليه بشيء من الفيء وهو محارف من الناس.
نعم.
ما ورد عنه في قوله تعالى فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابه.
يقول ابن جرير اختار أن المراد به الذي حرم الرزق واحتاج بأي سبب من الأسباب السلفة الذكر، فالقول بالعموم أولى والله أعلم، وهذا الصحيح، هذا كلام نجرير خلاصة في المحروم، وهو الذي حرم الرزق واحتاج بأي سبب من الأسباب السلفة الذكر، فالقول بالعموم أولى. نعم يعني كل هذه الأقوال صحيح لأنها أسباب شرعية. نعم. ضعيف هنا
ما ورد
السائل ولو جاك على الفرس هذا ضعيف. نعم. نعم ماله؟ قال ايه؟ ايه نعم
ما ورد عنه في قوله تعالى فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون. قال الطبري حدثنا ابن حميد قال حدثنا مهران عن سفيان عن منصور عن إبراهيم ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم قال طرفا من العذاب.
نعم قسطا وحظا. يقول الجامع قد ذكر المنظور أن الذنوب الحظ والنصيب. نعم
سورة الطور ما ورد عنه في قوله تعالى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. قال الطبري حدثنا ابن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن قيس بن مسلم قال سمعت إبراهيم في قوله واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم قال أعطوا مثل أجور آبائهم ولم ينقص من أجورهم ولم ينقص من أجورهم شيئا.
الله أكبر إكراما للأباء. نعم يقول فمعناها واتبعتهم ذريتهم بإيمان أي بلغت أن آمنت ألحقنا بهم ذريتهم الصغار الذين لم يبلغوا الإيمان. أن الصغير يكون حكم حكم الأب. روى هذا المعنى العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما وبه قال يعني يلحق بالأب هذا في الدنيا. طيب في الآخرة عندنا أبناء المؤمنين وعند المسلمين وعندنا أبناء الكفار. أحكام الدنيا أبناء المسلمين تجري عليهم أحكام أبائهم. فإذا مات الصغير نصلي نغسله ونكفنه ونصلي عليه هو صغير عنده سنة أبوه مسلم. طيب وابن المشرك الصغير اللي مات عنده سنة هذا يلحق بأبيه فلا نغسله ونصلي عليه ولا ندفنه في مقابر المسلمين إنما يكون مع أبيه. طيب هذا حكم الدنيا يبقى حكم الدنيا مبنى على الظهر. فأبناء المسلمين تجري أحكام الإسلام وأبناء المشركين تجري عليه أحكام المشركين. طيب في الآخرة أبناء المسلمين في الجنة بالإجماع إجماع الأمة على أن أبناء المسلمين في الجنة نوعا لكن لا تعين أحدا منهم لا تقول محمد إبراهيم علي هذا من أهل الجنة لكن هم في الجنة بالإجماع لكن نوعا لا عينا. طيب وأما أبناء المشركين ففيهم أقوال عديدة أقربها قولان قول من يقول هم في الجنة وقول من يقول يمتحنون وفي ذلك آثار ونقل بعضهم أن هذا هو قول أهل السنة أنهم يمتحنون يوم القيامة. هذا خلاصة أبناء المؤمنين وأبناء المشركين في الآخرة. ويدل على ذلك قوله تعالى جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. قال الطبري المراد بالآية نساؤهم وأهلوهم وذرياتهم وصلاحهم وصلاحهم إيمانهم بالله واتباعهم أمره وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام. ويفهم منه أنهم لم يبلغوا منزلتهم ولكن الله سبحانه وتعالى تكريما لهم ألحقهم به. نعم نعم نعم
واختلفوا في تفسيرها على ثلاثة أقوال أحدها أن معناها واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم من المؤمنين في الجنة وإن كانوا لم يبلغوا أعمال آبائهم تكرمة من الله تعالى لآبائهم المؤمنين باجتماع أولادهم معهم
فالله يكرم فيرفع لكن يظلم فينزل أحدا يستحق الرفعة حاشا سبحانه وتعالى وما ربك بظلام العبيد وأفعال الله عز وجل دائرة بين الفضل وبين العدل.
روي هذا المعنى روى هذا المعنى سعيد بن جبير عن ابن عباس والثاني واتبعتهم ذريتهم بإيمان أي بلغت أن آمنت ألحقنا بهم ذريتهم الصغار الذين لم يبلغوا الإيمان. وروى هذا المعنى العوفي عن ابن عباس وبه قال الضحاك ومعنى هذا القول أن أولادهم الكبار تبعوهم بإيمان منهم، وأولادهم الصغار تبعوهم بإيمان الآباء، لأن الولد يحكم له بالإسلام تبعا لوالده.
نعم، يعني إذا كانت الذرية كبارا فقد تبعون بإيمان لهم أتوا به، وإلا لو كانوا كفارا ما لحقوا بالآباء. طيب لحوق الأبناء بالآباء شرطه الإيمان، أو صغار لم يبلغوا أن يؤمنوا، بمعنى يعني لم يبلغوا أن يؤمنوا يعني يكلفوا إيمان التكليف فيلحقون كذلك. نعم.
قال والثالث وأتبعناهم ذريتهم بإيمان الآباء فأدخلناهم الجنة، وهذا مرون عن ابن عباس أيضا.
نعم.
قال الطبري حدثنا ابن حميد قال حدث
نعم هذا الظاهر، الظاهر تكريمة له. نعم أنا الظاهر أنها إكرام، حتى الأقوال يعني الثلاثة ما تخرج عن هذا المعنى، لكن هل الوجود في معهم يقتضي المشاركة بالدرجة؟ أزواج النبي مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا يفهم من هذا أنهم كالنبي صلى الله عليه وسلم في النعيم وفي الفضل، فالإلحاق يبقى ماذا؟ يبقى التفاضل، لكن الإلحاق بالشيء ما يقتضي أن يكون النعيم كالنعيم والفضل كالفضل. ومن هنا أخطأ ابن حزم لما قال بأن خير الأمة أزواج النبي، ليه؟ لأنه في مع النبي، وطلب مع النبي ما أحد في الأمة يبلغ درجة النبي، فظن أنه كونهم معه أنهم يكونون ماذا؟ في درجته وقدره ومكانته، ولا هذا القول يقتضي أصلاً أفضل من الأنبياء كمان عدا النبي صلى الله عليه وسلم، ما أحد يدرك قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال الطبري حدثنا ابن حميد قال حدثنا مهران عن سفيان عن قيس بن مسلم عن إبراهيم.
شوف هذه المسألة تكلم في أحد اللي هي مسألة الأبناء إذا كانوا مع الآباء، هل معنى ذاك أنهم يشتركون معهم في الفضل؟ لأنه طبعا ورد في الأدلة أيضا بالتفاضل في الإيمان تفاضل، فهل الإكرام هنا وتبعتهم ألحقنا بهم ذريتهم وما لتهم من عمل من شيء، وأن هذا يكون من جملة كسبهم ومن جملة أعمالهم أيضا، فهل يكون معهم في نفس الدرجة المزيدة فلا تفاضل، أو يبقى التفاضل وإن كانوا معهم؟ هذا الذي يظهر والله أعلم، وبيد اجتمع الأدلة. نعم نعم.
قال الثالث واتبعتهم ذريتهم بإيمان الآباء فأدخلناهم الجنة.
نعم.
القول الثالث
بإيمان الآباء.
نعم. فأدخلناهم الجنة.
نعم. لكن هو رجع إلى إيمان الآباء، هم داخلون إن كان عندهم الإيمان هم داخلون الجنة من غير هذا. أي أيوة. ها. نعم. قال إيه نعم كما قلنا إن هذا يحتمل أن يكونوا مثلهم، ويحتمل أنهم يكونوا معهم نعم في رفعة الدرجة، لكن ليس في الفضل وفي النعيم، فعندي أن هذا الأقرب أنه تماما مثل أزواج النبي مع النبي. فهل نقول بأن أزواج النبي كالنبي صلى الله عليه وسلم كالنبي صلى الله عليه وسلم فضلا وكذا؟ طبعا لا، هذا الذي يظهر لي، وبهذا تجتمع الأدلة في التفاضل بين المؤمن بمقتضى الإيمان ونجمع هذا وبين رفعة الدرجات، فيكون هذا كهذا والله أعلم. نعم. قال الشيخ العثيمين ها أعطيه أعطيه ها.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى إذا دخل أحد الجنة هل يتعرف على أقاربه؟ نعم يتعرف على أقاربه وغيرهم من كل ما يأتيه سرور قلبه، لقول الله تعالى: وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. بل إن الإنسان يجتمع بذريته في منزلة واحدة إذا كانت الذرية دون منزلته، كما قال تعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم الآية.
يتبعون ها؟ الشيخ العثيمين عم يفصل تفصيل دقيق، يقول: في الذرية وتبعتهم ذريتهم الذرية الباقية بدون زواج، إنما لو تزوج صار هو ذرية كمان، يبقى هذا واحدة أيضا. إنما الذرية التي ما تزوج، وإلا لو قلنا بالتسلسل يبقى أنت وذريتك، ولو تزوجت وذريتك وزوجت يبقى كله يبقى فيه. لا، هذا شيء ما في إشكالية. نحن نقول هنا يبقى إشكال حينما يلحق الأبناء بالأباء. مثلا أبناء العثيمين يلحقون بالعثيمين، مثلا نسأل الله هذا يعني، وأن يكونوا في الجنة، هل معنى ذلك أنهم صاروا كمنزلة ابن عثيمين؟ هو هذا السؤال. هم نعم لحقوا به وكانوا معه في الجنة، لكن هل معنى ذلك أنهم صارت أقدارهم وصار فضلهم وصار نعيمهم من كل وجه كنعيم العثيمين؟ هذا هو السؤال. فالذي يظهر أن هذا تماما عندي أنا تماما ككون أزواج النبي مع النبي صلى الله عليه وسلم، فيبقى أن يكونوا معهم، لكن ليس نعمهم كما شهدت بذلك الأحاديث، وأن أهل الجنة يدخلون على حسب الفضل ويتفاضلون على حسب الإيمان وعلى حسب العمل. وأن مثل هذا نعم الله يكرم هؤلاء الآباء بإلحاق أبنائهم فيجتمعون معهم فيحصل هذا نوع الفضل، لكن لا يساوونهم في القدر والمكانة والنعيم وغير ذلك الذي شهدت بتفاضله النصوص الشرعية.
ابن القيم،
نعم،
قال ابن القيم رحمه الله تعالى في حاد الأرواح: واختصاص الذرية
لو فن حاد الأرواح، لأن هذا كان قديم شوية بالنسبة، لكنه أيضا أبحاثه عظيمة. نعم،
قال: واختصاص الذرية هنا بالصغار أظهر لئلا يلزم استواء المتأخرين بالسابقين في الدرجات، ولا يلزم مثل هذا في الصغار، فإن أطفال كل رجل وذريته معه في درجته.
يعني هو أجاب عن 50% من السؤال، ألا هو إيه؟ هو منع أن يكون الكبار يكونون على فضل وقدر أبائهم، لأن في تفاضل، فلذا يقول هذا يكون في الصغار. طيب الصغار هيبقى الإشكال أيضا، الصغار نفس القدر وليس لهم من الإيمان التكليف ما كان للكبار، إنما هو إسلام الفطرة وكل من يولد على الفطرة. فجوابه في النصف الأول يؤيد الوجه الذي نذكره. أعد كلامه:
واختصاص
يعني الآن عندنا الذرية كبار بلغوا أن كلفوا بالإيمان وكذا، وصغار. طيب الشيخ يقول في الصغار في الكبار ايه؟ ها؟
قال: واختصاص الذرية هنا بالصغار اظهر
ليه؟
لئلا يلزم استواء المتأخرين بالسابقين في الدرجات.
تمام، يبقى لا يلزم استواء ليه؟ بتنفي النصوص الاخرى. طيب هيبقى الاشكال. طيب والله يقول الحقنا من ذريتهم وبرتناهم من شيء من عملهم من شيء، نقول هنا الاكرام للاباء والابناء، حصل أن الله عز وجل أكرم الأباء باجتماع أبنائه معهم، وهذه قرة عين لهم، والأبناء أكرمهم الله عز وجل بإيمان الآباء فصاروا ارتفعوا. لكن لا يلزم، هو ده الحل بقى، لا يلزم من وجود هؤلاء مع هؤلاء في الجنة أن يستويا هؤلاء بهؤلاء في القدر والفضل والنعيم تماما، مثل ماذا؟ أزواج النبي صلى الله عليه وسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن يبقى هناك الإيمان الذي كان مقتضاه الجهاد والعلم، فهذا فقط يكون جزاء هذا العالم الإمام وهذا الصحابة الجليل وهذا أنه ألحقنا وأكرمنا أبناءه فكانوا مثله، صاروا مثله. هذا وإن كان قرة عين نعم، لكن يبقى التفاضل الذي جاهد الإنسان طيلة حياته من أجله. نعم،
من النعيم لهم يا شيخ.
نعم،
من النعيم لهم للآباء، يعني
من النعيم، لكن ليس أن يتستوي، لا يستوي الفرع بالأصل، لا يستوي التبع بالأصل،
فضل،
فهذا فضل حاصل. نعم. ما ده يكون من جملة ما أكرموا به زيادة على الأصل. ما هو نحن نقول كده، كيف نفهم أن أزواج النبي مع النبي ونحن نقطع أنهم ليسوا في درجة النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، أيوة، أنت مع من أحببت. هذا الكلام تمام، هو هذا الجواب كذا في الفتح، يعني ذكر هذا في فتح الباري. هات النقل ده، قل ثاني صاحب ده تحفة الأحواز، فيكون الإلحاق بهم أن يكونوا من زمرته. طيب، هل بهذا تستوي المنازل؟ أجاب عن هذا الإشكال. الجواب يعني إن المعية تحصل بمجرد الاجتماع في شيء ما، ولا يلزم في جميع الأشياء، يلزم في جميع الأشياء. فإن دخل جميع الجنة صدقت المعية وإن تفاوتت الدرجات. نعم،
كلام
ابن حجر.
قال قوله أنت، قال إنك مع من أحببت، أي ملحق بهم حتى تكون من زمرتهم.
ونحن نحب النبي صلى الله عليه وسلم، والموعود سيحصل إن شاء الله، تكون مع أنت مع من أحببت، أحب أبو بكر وعمر. طيب، ما هو هذا فيه إشكالات كثيرة جدا، يعني هذا الإيراد ليس في 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 الذرية مع الآباء، إيراد هذا في عامة الآن. أنا أحب أبو بكر وعمر كما قال الرجل، فوالله، قال أنس، فوالله ما فرحنا بمثل هذا الحديث، فوالله إني أحب أبو بكر وعمر. طب أنا أحب أبو بكر وعمر، أكون مثل أبو بكر وعمر؟ طب إذا كان أبو بكر وعمر بينهما التفاضل، أبو بكر وعمر بينهما التفاضل، كيف بي أنا وأبو بكر وعمر بمجرد المحبة؟ في نوع اشتراك حصل به النعيم، في نوع فضل حصل، لكن لا يحصل التسوية التامة من كل وجه. نعم.
قال قوله إنك مع من أحببت، أي ملحق بهم حتى تكون في زمرتهم، وبهذا يندفع إيراد أن منازلهم متفاوتة، فكيف تصح المعية؟ فيقال إن المعية تحصل بمجرد الاجتماع في شيء ما، ولا تلزم في جميع الأشياء. فإذا اتفق أن الجميع دخلوا الجنة صدقت المعية وإن تفاوتت الدرجات.
نعم.
قال ويأتي بقية شرحي في الباب.
نعم نعم، في هذه المسألة قال إيه؟ لا، هات الخلاصة.
قال وقد اختلف المفسرون في الذرية في هذه الآية، هل المراد بها الصغار أو الكبار أو النوعان، على ثلاثة أقوال.
ما احنا ذكرنا هذا، احنا عايزين الإشكالية بس. أي نعم، مبحث الحاد. أي نعم،
قال في آخر
ها،
قال والواحد وقالت فرقة منهم الواحدي الوجه إن تحمل الذرية الصغار والكبار، لأن الكبير يتبع الأب بإيمان نفسه والصغير يتبع الأب بإيمان الأب. قالوا والذرية تقع على الصغير والكبير والواحد والكثير والابن والأب، كما قال تعالى وآية لهم أن حملنا ذريتهم الآية، أي آباءهم والإيمان يقع على الإيمان التبعي وعلى الاختيار الكسبي. فمن وقوعه على التبعي قوله فتحرير رقبة مؤمنة، فلو أعتق صغيرا جاز. قالوا وأقوال السلف تدل على هذا، قال سعيد بن جبير عن ابن عباس إن الله يرفع درجة ذرية المؤمن في درجته.
نعم 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 منازل متجاورة. نعم.
قال الطبري حدثنا ابن حميد قال حدثنا مهران عن سفيان عن قيس بن مسلم عن إبراهيم واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم قال أعطوا مثل أجورهم ولم ينقص من أجورهم.
نعم.
سورة النجم ما ورد عنه في قوله تعالى أفتمارونه على ما يرى؟ قال الطبري حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال أخبرنا مغيرة عن إبراهيم أنه كان يقرأ أفتمرونه بفتح التاء بغير ألف يقول أفتجحدونه.
نعم. يقول الجامع قد ذهب إلى هذا القول عبد الله بن مسعود وعامة أصحابه، وهي قراءة عامة أهل الكوفة، ووجهوا تأويله إلى أفتجحدونه، وقرأ بها حمزة والكسائي وخلف ويعقوب. ورد في الآية قراءة أخرى أفتمارونه، وما قراءتان متوترتان. نعم، أن المشركين قد جحدوا أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليكون رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رأى ما أراه الله ليلة أسري به وجدلوا في ذلك، فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب. نعم
شيخنا، هل نعم. يلحق الآباء بالأبناء الصالحين؟
يلحق إيه؟
الآباء.
ولم يرد، يعني لم يرد في النصوص هذا، لما اللي وارد الحق الذرية بالآباء، فضل الله عز وجل واسع وعظيم لكن يحتاج إلى نص. نعم نعم. أنت دلوقتي ابنك مسافر خلاص وبيجيب لك يعني 100,000 دولار كمان في الشهر، تمام، ده حاجة، لكن بعيد عنك تجد ألم الفراق موجود، ولو جاب لك دولارات الدنيا صح، لكن لو انه شغال ومعك في أحضانك ومعك، دي تفرق فرق كبير جدا جدا. فكون يكون ولو وقع التفاضل، لكن كون الاجتماع نفسه نعيم، من أعظم نعيم الاجتماع نفسه، نعيم عظيم جدا. فيكون هذا الإكرام أن يكون معك وفي مساكن متجاورة، هذا لا شك أنه نعيم. وإن بقي ماذا؟ جزاء عملك أنت الأب وأنت العالم أو أنت العابد أو أنت صاحب الصف الأول وأنت الصائم وأنت المنفق وأنت وأنت، وابنك نعم على أصل إيمانه وعلى أصل كذا، فيحصل أن الله يكرمك بمجاورة ولدك معك، لكن يبقى الفضل الذي تسببت فيه بإيمانك الكسبي الذي أتيت به وأعمالك الصالحات العاليات تكرم. فما المانع؟ أنت ما نقص منك شيء، ولكن زاد لك شيء، زيد في الولد للولد وأكرمت به أنت إكراما لك، يبقى هذا من جملة مكافأة الله لك على عملك الصالح. نعم.
ما ورد عنه في قوله تعالى ولقد رآه نزلة أخرى، قال أخرج عبد بن حميد عن إبراهيم،
يعني
قال
مثلا يعني أنت لجهودك وكذا المحافظة أعطاك شقة على البحر جميلة جدا جدا، تمام، هي باسمك لكن ابنك بيسكن معك، هل انت استوى ابنك معك؟ لا. ليه؟ لانها باسمك انت، هاي شقة باسمك وشقة بكذا، فلك الملكية لانك انت المستحق، لكن اكرمت من يكون معك ولدك، ما قال لك لا يسكنها احد الا انت، انما اكرم اولادك فكانوا معك، لكن ليسوا مالكين وليسوا في المنزلة معك، انت الذي كفئت بهذا ثقة جهودك وكان أولادك تبعا. نعم.
ما ورد عنه في قوله تعالى ولقد رآه نزلة أخرى، قال أخرج عبد بن حميد عن إبراهيم قال رأى جبريل في صورته.
نعم، وهذا هو الصحيح، أن الذي رآه إنما هو جبريل. وهل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة المعراج؟ أجاب النبي نفسه عن هذا السؤال كما في حديث أبي ذر عند مسلم، هل رأيت ربك؟ قال رأيت نورا. نعم، وقال نور أن أرى. نعم.
ما ورد
عنه ولم يثبت عن السلف أن أحد منهم قال رآه بعيني رأسه على صفته التي عليها، لا عن صحابي ولا عن تابعي، إنما رأى جبريل عليه السلام على صورته التي خلقه الله عز وجل عليها مرتين، رآه قد صد الأفق مرة كما في حديث جابر في الصحيح له 600 جناح، ورآه ليلة المعراج على صورته، عدا ذلك كان يتشكل. نعم يا عبد الرحمن، منامية رؤية منامية ورؤية النور والرؤية البصرية، هذه تكون في الجنة إن شاء الله. جاء الفاظ عن السلف ابن عباس وابن أحمد وكذا، رآه بفؤاده، رآه وأطلقه، ولعل هذا هو المطلق هو الثابت، لأن فيما تعلق بالفؤاد ورد عن ابن عباس في بعض تفسيره أنه كان هذا الإسناد إلى جبريل أيضا، لكن إن قصد برؤية الفؤاد أنه يحصل له من العلوم والمكاشفات والسرور والحبور الشيء الكثير، فهذا لا شك أنه حصل. لا بعيد، يعني جعل بعيد عن جعل بصره في قلبي فراغ بعيد، لكن هو يعني نوع المكاين هذا بعيد، هذا يحتاج ذلك. أما التي في المنام فيكرم الله عز وجل بها أيضا عبده إذا رأه على حسب إيمانه، فيرى صورة حسنة حسنها حسن إيمانه، حسنها من حسن إيمانه، ولهذا الناس يتفضلون فيه، وحاصلها يعود إلى السرور ويعود إلى الفهوم أيضا. نعم، شوف كده ما معنى رؤية الفؤاد. نعم، يعني أن أحمد مثلا أطلق الرؤية كما في الأصول قال رأى ربه، كما سنتقد بذلك النصوص وكذا، وكما ذكر ابن عباس يعني رأى. نعم، لا هو يعني الذي يظهر أنه إذا أن من نص على الفؤاد ينفي قصد به نفي الرؤية البصري. نعم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال رأيته بفؤادي، قال رأيته نورا، لكن عموما هذه ورد عن ابن عباس ورد عن أحمد رحمه الله تعالى. نعم، لكن في الأصول أحمد أطلق قال رأى ربه. نعم، لا تأكيد إذا أراد نفي الرؤية البصرية فيقول بالفؤاد يعني ينفي الرؤية البصرية، فأما أن يقول رأى ربه طارة وأن يقول رأى بفؤاد طارة فهما يجتمعان، لكن تزيد مسألة الفؤاد أنه نفي للرؤية البصرية أنه ما يكون قد رأه ببصره، حصول الفضل بهذه الرؤية وهو أنه حصل له من العلوم والفهوم والحبور ما حصل بس. نعم، رأى ربه، رأى ربه. نعم، يعني رأى نورا كما قال رأى ربه رأى نورا. نعم،
شيخنا
شيخ الإسلام يقول فحمل هذا المطلق الموجود عند ابن عباس وأحمد على المقيد اللي هو بفؤاد. طيب، حمل هذا المطلق على الفؤاد يعني معناه إيه؟ معناه أنه حصل معناه نفي الرؤية البصرية، لأن هذا في معرض نفي الرؤية البصرية، فيقول حتى لا تفهم رأى ربه أن محمول على الرؤية البصرية، لا، جاء بفؤاد فيحمل هذا على ذاك. نعم
أنس لسؤال يا شيخ.
نعم أنس. لا ما أحد يرى الله، لا الملائكة ولا الجن ولا الإنس ولا الأنبياء أكرم من الملائكة ولم يرى أحد رب. نعم.
ما ورد عنه في قوله تعالى إذ يغشى السدرة ما يغشى؟ قال الطبري حدثنا ابن حميد قال حدثنا جرير عن مغيرة عن مجاهد وإبراهيم في قوله إذ يغشى السدرة ما يغشى قال غشيها فراش من ذهب.
على فراش. نعم. قال وهذا ذهب إليه ابن مسعود ومسروق ومجاهد، وذهب إليه ابن عباس والضحاك، ويؤيده ما رواه ابن مسعود رضي الله عنه قال لما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى به إلى سدرة المنتهى وهي في السماء السادسة. طبعا هذا من الغلط أيضا لأنها في السماء السابعة. ينتهي ما يعرج من الأرواح وإليها ينتهي ما يهبط، ينتهي ما يعرج من الأرواح وإليها ينتهي ما يهبط منها من فوقها، فيقبض منها إذ يغشى سدرة ما يغشى. قال فراش من ذهب. نعم الحديث. وهناك أقوال أخرى أن الذي يغشى السدرة ملائكة يغشونها كأنهم طيور، وهو قريب لأن المكان مكان لا يتعداه الملك، فهم يرتقون إليه متشرفين به متبركين زائرين كما يزور الناس الكعبة فيجتمعون عليه. وقيل بأن الذي يغشى السدرة مبهم للتعظيم. نعم أي لا في بيان رؤيا القلب. نعم لا هذا اقرأ.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وأما الرؤية فالذي ثبت في الصحيح عن ابن عباس أنه قال رأى محمد ربه بفؤاده مرتين، وعائشة أنكرت الرؤية، فمن الناس من جمع بينهما فقال عائشة أنكرت رؤية العين وابن عباس أثبت رؤية الفؤاد، والألفاظ الثابتة عن ابن عباس هي مطلقة أو مقيدة بالفؤاد، طارة يقول رأى محمد ربه وطارة يقول رآه محمد، ولم يثبت عن ابن عباس ولم يثبت عن ابن عباس لفظ صريح بأنه رآه بعينه. وكذلك الإمام أحمد طارة يطلق الرؤية وطارة يقول رآه بفؤاده، ولم يقل أحد إنه سمع أحمد يقول رآه بعينه، لكن طائفة من أصحابه سمعوا بعض كلامه المطلق ففهم منه رؤية العين، كما سمع بعض الناس مطلق كلام ابن عباس ففهم منه رؤية العين، وليس في الأدلة ما
يعني أن أنه الذين نقلوا عن أحمد أنها رؤية عين وهموا فهموا من كلام أحمد أنها رؤية عين. نعم.
كما سمع بعض الناس مطلق كلام ابن عباس ففهم منه رؤية العين، وليس في الأدلة ما يقتضي أنه رآه بعينه، ولا ثبت ذلك عن أحد من الصحابة ولا في الكتاب والسنة ما يدل على ذلك، بل النصوص الصحيحة على نفيه أدل، كما في صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك؟ فقال نور أنا أرى.
نعم. فيكون ذكر الفؤاد لنفي الرؤية البصرية. نعم.
ويجمع فقط يا شيخ.
نعم. أي عبد الرحمن. الحفاظ على نافي السابع وده الثابت، ويكون هذا وهم. نعم.
في الصحيح يا شيخ. في الصحيح.
في الصحيح. نعم.
ابن عباس يقوله في الصحيح. حديث ابن مسعود أقصد.
في الصحيح في الصحيح. لكن في ألفاظ حصل فيها وهم. نعم. في إيه؟ هو فيها إشكالية، فيها خلاف، ما فيها خلاف. ما في. الآباء بالأبناء.
وذكر ابن مردويه في تفسيره من حديث شريك عن سالم من الأفطس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال شريك أظنه حكاه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل الرجل الجنة سأل عن أبويه وزوجته وولده فيقال إنهم لم يبلغوا درجتك أو عملك، فيقول يا رب قد عملت لي ولهم، فيؤمر بالإلحاق بهم، ثم تلا ابن عباس والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان.
إيه بس الله أعلم من هذا الأثر لأن في شريك لا يكون. نعم الإدخال ربنا وأدخلهم جنات عدن الإدخال. نعم نعم.
ما ورد عنه في قوله تعالى وأنتم سامدون. قال الطبري حدثنا ابن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم في قوله وأنتم سامدون قال قيام القوم قبل أن يجيء الإمام.
نعم هذا حمله يعني على هذا المعنى وهو أن السمود وقيام القوم قبل مجيء الإمام أي ينتظرونه قياما. وقد ذهب إلى هذا القول الحسن. وقال القرطبي ومنه ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خرج والناس ينتظرون قياما فقال ما لي أراكم سامدين حكوا الموردي. وورد في الأثر عن علي رضي الله عنه أنه خرج إلى الصلاة فرأى الناس قياما ينتظرونه فقال ما لكم سامدين. والمعروف في اللغة سمد يسمد سمودا إذا لها وأعرض. وهناك أقوال أخرى منها أن المراد بها معرضون أو أنه الغناء أو أنه بمعنى أشيرون بطيرون. والظهر أنه تعارض بينه والاختلاف بين اختلاف وتنوع. ومن هنا استدل به العلماء على تحريم الغناء لأن هذا يقولون السمود أيضا يأتي بمعنى الغناء في لغة العرب. نعم.
سورة القمر ما ورد عنه في قوله تعالى اقتربت الساعة وانشق القمر. قال الطبري حدثنا ابن حميد قال حدثنا سلمة عن عمرو عن مغيرة عن إبراهيم قال مضى انشقاق القمر بمكة.
نعم حصل هذا وانشق القمر بالفعل ولكنه ما آمنت قريش مع أنهم أرادوا آية جاءت الآية هل آمنوا ما آمن لأنهم يطلبونها تكلفا ما يطلبونها حتى إذا جاءت آمنوا إنما هذا من باب العناد والتعجيز. ولهذا الله قال ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا. في واحد لك أنا المعاند يطلب طلبات طب إذا تحققت ما يستجيب أيضا. أنت أزهري إحنا ما نسمع إلا الأزهري. أنت معك إيه أزهري طب ماشي أنت عايز أزهري أي نعم طب تعالى يا شيخ فلان يلا كلمه هذا أزهري يتكلم الأزهري بالحق لا أنت وهابي أنت بيت وهابي الأزهري بقى وهابي فما في فائدة. هو في الأول عايز أزهري طب إن جيت لو بالأزهري بقى السلفي لا ده ضحكوا عليك أنت تأثرت ده وهابي ده أزهري وهابي هذا أزهري وهابي. نعم ولو جئت له بعلماء الأرض هو يريد عالما يوافق هواه يوافق هواه. نعم
سورة الرحمن ما ورد عنه في قوله تعالى وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. أخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن إبراهيم والضحاك أنهما كانا يقرآن وله الجوار المنشآت في البحر بكسر الشين المنشآت قال أي الفاعلات.
نعم والآية في بياني فضل الله وقدرة الله عز وجل أن أقدر الإنسان على صناعة هذه السفن التي في البحر كالأعلى. نعم
ما ورد عنه في قوله تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان. قال الطبري حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن منصور عن إبراهيم في هذه الآية ولمن خاف مقام ربه جنتان قال إذا أراد أن يذنب أمسك مخافة الله.
نعم وقد ذهب إلى هذا القول ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وقتادة وابن زيد ودل على هذا المعنى قوله تعالى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن هوى فإن الجنة هي المأوى. قال البغوي قال مقاتل والرجل يهم بمعصية فيذكر مقامه والحساب فيتركه. وورد قول آخر في الآية وأن المراد بها قيام العبد بين يدي الله عز وجل يوم القيامة. نعم
سورة الحديد ما ورد عنه في قوله
ولا
تعالى
ولا شك أن معناها الخوف من الله سبحانه وتعالى وأن من خاف الله عز وجل رزقه الجنان العالي جنتين لمن خاف جنة من ذهب وكل ما فيها من ذهب وجنة من فضة وكل ما فيها من فضة كما ذكر الله الجنتين في آخر الصور على حسب مقام الخائف. ولمن خاف مقام ربه جنتين فبأي آلاء ربكما تكذبان. وكما قال سبحانه وتعالى فأما في سورة النازعات وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. نعم
سورة الحديد.
نعم
موجود.
نعم
فيها قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى: والمخاف مقام ربي جنتان فيه قولان، أحدهما قيامه بين يدي الله عز وجل يوم الجزاء، والثاني قيام الله على عبده بإحصاء ما اكتسبه. وجاء في التفسير أن العبد
فيها قول الأول،
الأول قيامه بين يدي الله عز وجل يوم الجزاء،
نعم،
والثاني قيام الله على عبده بإحصاء ما اكتسبه،
نعم.
وجاء في التفسير أن العبد يهم بمعصية فيتركها خوفا من الله عز وجل فله جنتان،
نعم. هذا وجب إذا مقام الله في قلب المؤمن، ولمن خاف مقام ربي وعظمه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. فلو قام الرب عز وجل في قلبي مقاما عظيما وأجله الإجلال الكامل ما زنى ولا سرق ولا شرب الخمر، نعم.
سورة الحديد، ما ورد عنه في قوله تعالى: يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. قال الطبري: حدثنا ابن بشار قال حدثنا مؤمن قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم في قوله: يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، قال: دخول الليل في النهار ودخول النهار في الليل،
نعم.
قال الطبري: حدثني أبو السائب قال حدثنا أبو معوية عن الأعمش عن إبراهيم في قوله: يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، قال: قصر أيام الشتاء في طول ليله وقصر ليل الصيف في طول نهاره.
يعني أن هذا من آيات الله سبحانه وتعالى، أن كل هذا من آياته سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل طارة يقصر هذا وطارة يزيد هذا ويدخل هذا في ذاك، وكل ذلك بقدرته سبحانه وتعالى. كما قال تعالى: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء، قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة. ولهذا يا أخوان إحنا بنرى كده الآن في أماكن، الآن تصوم معنا في أماكن الليل عندها 3 ساعات والنهار 20-21 ساعة، وفي من عنده الليل أشهر والنهار أشهر، قد يكون ليل دائم نهار دائم لمدة، فكل هذا بقدرة الله سبحانه وتعالى، نعم.
سورة المجادلة، ما ورد عنه في قوله تعالى: فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل
البلد أن البلد اللي فيها نهار فقط، هذه بلاد تقدر الصيام بحسب أقرب الأماكن إليه، والصلاة كما جاء في حديث المسيح وأنه يخرج 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامنا. قالوا: كيف نصلي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: اقدروا له، نعم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم.
سورة المجادلة، ما ورد عنه في قوله تعالى: فمن لم يرد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم. قال الطبري: حدثنا ابن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن مغيرة عن إبراهيم في رجل عليه صيام شهرين متتابعين فأفطر قال: يستأنف، والمرأة إذا حاضت فأفطرت تقضي.
نعم، يعني هناك فرق بين الرجل إذا أفطر وبين المرأة إذا حاضت، معناه الفرق بين الفطر بعذر وبغير عذر. الذي عليه صيام شهرين متتابعين وهو من ظاهر من امرأته لابد أن يصوم شهرين متتابعين، طيب لو أفطر في أثناء هذين الشهرين، لو أفطر بغير عذر استأنف من جديد. طيب والذي مضى؟ الذي مضى يثاب عليه لكن كتطوع، لكن يبدأ من جديد، حتى لو في آخر يوم يبدأ من جديد. أما إذا أفطر بعذر فإنه لا يقطع ذلك التتابع، بل يكون مستمرا معه، سافر فأفطر، حاضت فتواصل، نعم. جماع، نعم نعم. حديث ماذا؟
الحاق الوالد بالله
ابن عباس. ابن
غزوان،
نعم.
قال الطبري،
نعم،
قال الطبري: حدثني يعقوب قال حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا مرض فأفطر استأنف، يعني من كان عليه صوم شهرين متتابعين فمرض فأفطر. يمكن هذا
لعله محمول على المرض الذي لا يبيح له الفطر. نعم. أما المرض الذي يبيح له الفطر فهو كالسفر من الأعذار. نعم.
سورة الممتحنة ما ورد عنه في قوله تعالى وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. قال الطبري حدثنا أحمد بن يوسف قال حدثنا القاسم قال حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم في قوله فعاقبتم قال غنمتم.
نعم. أي فاتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا, يعني إذا لحقت المرأة من المسلمين بالمشركين فإذا حصل جهاد وحصلت غنائم ادفعوا إليه ما كان قد دفعه إليه. وقد ذهب إلى هذا القول مجاهد ومسروق الزهري وقال الجامع وذكر رحمه الله أبو بكر الجصاص أن هذه الأحكام في رد المهر وأخذه من الكفار وتعويض الزوج من الغنيمة أو من صداق قد وجب رده على أهل الحرب منسوخ عند جماعة أهل العلم, أن هذه الأحكام في رد المهر وأخذه من الكفار وكذا يقول منسوخ عند العلم غير ثابت الحكم, واستثنى الجصاص ما ورد عن عطاء أن ذلك الحكم يعمل به في هذا العهد وخلاف الإجماع. قد ذكر ابن جوزي النسخة وذكر الإمام أحمد نص على هذا وكذا قال مقاتل كل هؤلاء التي نسختها آية السيف هات كذا ابن جوزي وإن فاتكم شيء من أزواجكم. نعم.
شيخنا في الأثر السابق نسب إلى إبراهيم النخعي أنه لو أفطر حتى بمرض جعله قول والقول الآخر كما ذكرت, يعني قال المحشي يرى إبراهيم لزوم تتبع صيام الشهران في كفارة الظهر فمن كان عليه صيام شهران فأصابه مرض فأفطر فإنه يستأنف الصيام من البداية.
احنا قلنا هذا يحمل على مرض لا عذر له فيه.
وفصل أيضا في القول الآخر في المسألة أن الرجل إذا أفطر بعذر وزاد العذر بنى وكان متابعا, يعني جعله قول
هو يحمل هذا على غير عذر الجمع بينهما يعني. نعم. لأن الله قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدته من يوم أخر فجعل المرض كالسفر, فإذا كان بعذر فلا يستأنف إنما يمضي ويقضي هذا اليوم بعدها. نعم. نعم. مرض ما يشق عليه. نعم. نعم.
كلام ابن الجوزي قال قوله وإن فاتكم شيء من أزواجكم الآية قال الزجاج أي أصبتموهم في القتال بعقوبة حتى غنمتم, وقرأ ابن مسعود والأزهري والنخعي فعاقبتم بغير ألف وبفتح العين والقاف وبتخفي فيها, وقرأ ابن عباس وعائشة والحسن وحميد والأعمش فعقبتم مثل ذلك إلا أن القاف مشددة. قال الزجاج المعنى في التجديد والتخفيف واحد فكانت العقبة لكم بأن غلبتم, وقرأ أبي بن كعب وعكرمة ومجاهد فأعقبتم بهمزة ساكنة العين مفتوحة القاف خفيفة, وقرأ معاذ القارئ وأبو عمران الجوني فعاقبتم بفتح العين وكسر القاف وتخفيفها من غير ألف فأتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا أي أعطوا الأزواج من رأس الغنيمة ما أنفقوا من المهر. وذكر بعض المفسرين أن هذه الآية نزلت في عياض بن غن كانت زوجته مسلمة وهي أم الحكم بنت أبي سفيان فارتدت فلحقت بمكة فأمر الله المسلمين أن يعطوا زوجها من الغنيمة بقدر ما ساق إليها من المهر, ثم نسخ ذلك بقوله عز وجل براءة من الله ورسوله إلى رأس الخمس. انتهى كلامه في الآية. كلام ابن كثير يا شيخنا. ثم قال وإن فاتكم شيء من أزواجكم من الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا. قال مجاهد وقتادة هذا في الكفار الذين ليس لهم عهد إذا فرت إليهم امرأة ولم يدفعوا إلى زوجها شيئا, فإذا جاءت منهم امرأة لا يدفع إلى زوجها شيء. ثم قال وإن فاتكم شيء من أزواجكم للكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا. قال مجاهد وقتادة: هذا في الكفار الذين ليس لهم عهد، إذا فرت إليهم امرأة ولم يدفعوا إلى زوجها شيئا، فإذا جاءت منهم امرأة لا يدفع إلى زوجها شيء حتى يدفع إلى زوج الذاهبة إليهم مثل نفقته عليها. وقال ابن جرير وساق بسنده عن الزهري قال: أقر المؤمنون بحكم الله فأدوا ما أمروا به من نفقات المشركين الذين أنفقوا على نسائهم، وأبى المشركون أن يقروا بحكم الله فيما فرض عليهم من أداء نفقات المسلمين، فقال الله للمؤمنين به: وإن فاتكم شيء من أزواجكم من الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. فلو أنها ذهبت بعد هذه الآية امرأة من أزواج المؤمنين إلى المشركين، رد المؤمنون إلى زوجها النفقة التي أنفق عليها من العقب الذي بأيديهم الذي أمروا أن يردوه على المشركين من نفقاتهم التي أنفقوا على أزواجهم اللاتي آمن وهجرنا، ثم ردوا إلى المشركين فضلا إن كان بقي لهم. قال: والعقب ما كان بأيدي المؤمنين من صداق
نساء. لكن ذكر نسخا؟ هل ذكر نسخا؟
لم يذكر نسخا.
نعم صحيح ماشي. نعم ذكر نسخا؟ خلاص.
سورة الصف ما ورد عنه في قوله تعالى: يا أيها الذين أمنوا كونوا أنصار الله الآية. قال الطبري: حدثنا ابن حميد قال حدثنا جرير عن مغيرة عن سماك عن إبراهيم: فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة. قال: لما بعث الله محمدا ونزل تصديق من آمن بعيسى أصبحت حجة من آمن به ظاهرة.
قال فلما بعث
الله محمدا ونزل تصديق من آمن بعيسى أصبحت حجة من آمن به ظاهرة.
نعم.
قال الطبري: حدثنا جرير عن مغيرة عن سماك عن إبراهيم في قوله: فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. قال: أيدوا بمحمد صلى الله عليه وسلم فصدقهم وأخبر بحجتهم.
نعم. قال: يستفاد من الآثار السابقة أن إبراهيم النخعي رحمه الله يرى أن الآية تفيد ما يلي: أن الله سبحانه لما بعث محمدا صلى الله عليه وسلم ونزل معه تصديق عيسى عليه السلام أصبحت حجة من آمن به ظاهر. الثانية: أن الذين آمنوا من بني إسرائيل بمحمد صلى الله عليه وسلم أيدهم الله على عدوهم وهم الذين كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم، وذلك لتصديق يوم أن عيسى عليه السلام عبد الله ورسوله وتكذيبه القلب أنه إله أو هو ابن الله. الثالث: أن المراد بظهور المؤمنين هو أن حجتهم أصبحت ظاهرة، وذلك بتصديق النبي صلى الله عليه وسلم لهم. قد ذهب إلى هذا القول زيد بن علي رضي الله عنه ومجاهد. نعم.
قال الطبري: حدثني يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم في قوله: فأصبحوا ظاهرين. قال: أصبحت حجة من آمن بعيسى ظاهرة بتصديق محمد صلى الله عليه وسلم كلمة الله وروحه،
يعني أنه كلمة الله، أي كان بالكلمة وليس هو ابن الله ولا هو الله. نعم. وروح يعني وروح من الأرواح التي خلقها الله عز وجل كما قال: وروح منه. نعم.
سورة الطلاق ما ورد عنه في قوله تعالى: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن الآية. قال الطبري: حدثنا يحيى بن طلحة اليربوعي قال حدثنا ابن فضيل عن الأعمش عن إبراهيم قال: للمطلقة ثلاثا: السكنى والنفقة.
نعم.
قال الطبري:
هذا قوله رحمه الله تعالى، والصحيح أنه ليس لها نفقة ولا سكن، مطلقة ثلاثة. يقول: وقد ذهب إلى هذا القول الجامع، يقول: وقد ذهب إلى هذا القول عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود وعلي بن الحسين والثوري وأصحاب الرأي، وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه وحجتهم في ذلك. قالوا تعالى: أسكنوهن من حيث سكنتم وجودكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، وقد تضمنت هذه الآية الدلالة على وجوب نفقة المبتوت. وقوله تعالى: وإن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهن، يشمل المبتوت والرجعية. لكن السنة على خلاف ذلك، فقد جاء في حديث فاطمة بنت قيس أن النبي لما أن زوجها لما طلقها وأبت طلاقها قال لا نفقة لها ولا سكنى. نعم. وقد يقول وقد أورد ابن القيم المطاعن التي طعن بها على حديث فاطمة بنت قيس قديما وحديثا، وأجاب عنها وبين بطلانها بما يغني عن ذكرها هنا لطولها وعدم اتساع المقام من ذكرها، والله أعلم. نعم.
قال الطبري حدثنا ابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا
فالتي تطلق طلقا رجعيا هي التي لها النفقة والسكنة لأنها زوجة، ولهذا الله قال لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. هذه المطلقة طلقة رجعية تكون نفق عليها في عدتها في مدة العدة لأنها زوجة، أما التي يبت طلاقها وتطلق ثلاثا هذه لا نفقة لها ولا سكنة. نعم. نعم.
قال الطبري حدثنا ابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن حماد عن إبراهيم قال إذا طلق الرجل ثلاثا فإن إذا طلق الرجل ثلاثا فإن لها السكنى والنفقة.
نعم.
قال الطبري حدثنا ابن حماد قال حدثنا مهران عن سفيان عن منصور عن إبراهيم في الصبي إذا قام على ثمن على ثمن على ثمن فأمه أحق أن ترضعه، فإن لم يجد له من يرضعه أجبرت الأم على الرضاعة.
إذا قام على ثمن يعني لو أنه سيرضع ابنه من مرضعة أو كذا بثمن يبقى الأم أحق، لكن إذا لم يجد من يرضع ابنه يجب على الأم إرضاعه. نعم. لكن إذا كان هناك من ترضعه فلا يجب، لكن إذا خشي الضياع على الولد فيجب على الأم. نعم.
سورة القلم ما ورد عنه في قوله تعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. قال الطبري حدثنا ابن حميد قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم يوم يكشف عن ساق ولا يبقى مؤمن إلا سجد ويقصو ظهر الكافر فيكون عظما واحدا.
نعم. قال يرى إبراهيم أن الآية تدل على أنه لا يبقى مؤمن يوم القيامة إلا سجد له، وأما الكافر فيقصو ظهره فيكون عظما واحدا كما جاء في الأثر وهذه من الآيات التي يستدل بها السنة والجماعة على صفة الساق باستدلال النبي صلى الله عليه وسلم بها في حديث الصور. نعم. من قال بأن الجميع يرى استدل بمثل هذا، ومن قال بأنه يرى المؤمن المنافقون استدل مثل هذا، ومن قال بأنه رآه المؤمن فقط يرى أن هؤلاء يحجبون عن الرؤية وإن كانوا في المقام لكنهم يحجبون حال الرؤية ولا يراه إلا المؤمنون. نعم. في إيه؟ خلاص ما واضح يعني. نعم. نعم. في أي سجود
يوم يكشف عن ساق
هات الروايات هذه لا جاء في الحديث هات كذا ما
فيها
آية يوم يكشف عن ساق ودعونا الشجر فلا استطيعوا
لم يستشف بالآية بحثنا عن الروايات
مر معنا هذا بيت آخر هات ال هات كذا حديث السور يوم يكشف عن ساق. نعم.
سورة المعارج ما ورد عنه في قوله تعالى الذين هم على صلاتهم دائمون. قال الطبري حدثنا ابن بشار قال حدثنا عبد الرحمن ومؤمل قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم الذين هم على صلاتهم دائمون قال المكتوبة.
نعم.
قال الطبري حدثني زريق بن الثخب قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة عن منصور عن إبراهيم الذين هم على صلاتهم دائمون قال الصلوات الخمس. قال الطبري حدثنا ابن حميد قال حدثنا مهران عن سفيان عن منصور عن إبراهيم على صلاتهم دائمون قال الصلاة المكتوبة.
نعم. وهذا معروف مشهور. نعم. صلاتهم دائمون هي الصلوات المكتوبة لا يدعونها ولا يتركون الحفاظ عليها، بل هم دائمون عليها مقيمون عليها. ويقول وهناك قول آخر المراد بها صلاة النافلة، والأول أظهر. نعم، والأول هو الأظهر.
ما ورد عنه في قوله تعالى والذين في أموالهم حق معلوم، قال الطبري حدثنا ابن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم قال في المال حق سوى الزكاة.
نعم. والصحيح أن الزكاة من جهة النفقة وكذا على المساكين هي الواجبة، ولا يجب شيء خلاف ذلك، لكن قد يجب على الإنسان في ماله حقوق غير الزكاة الفقراء المساكين، كالنفقة على الزوجة وعلى الأولاد، وإذا احتاج ولي الأمر من أحد بعينه مالا كذلك، أو فرض على الناس مالا تحتاج إليه دولته فكذلك. نعم.
ما ورد عنه في قوله تعالى للسائل والمحروم.
نعم. نعم قال أعيد السطر الأخير.
فيقولون إذا تعرف إلينا عرفناه فيكشف لهم عن ساق فيقعون سجدا، وذلك قول الله يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون ويبقى كل منافق فلا يستطيع أن يسجد.
يعني استدل بالآية.
قال الألباني الصحيحة
قبل الآية قال فيأتون بالعلامة اللي هي الساق.
نعم.
قبلها قال
ما بال الناس ذهبوا وأنتم ها هنا فيقولون ننتظر إلى هنا فيقول هل تعرفونه فيقولون إذا تعرف إلينا عرفناه فيكشف لهم عن ساقه
فيكشف لهم عن ساقه. يبقى هذا إثبات صفة الساق من النبي، إثبات صفة الساق من النبي فيكشف عن ساقه. ها فيقعون سجدا، وذلك قول الله تعالى هذا ذكر الشيخ في لكن الظاهر أنه أحاديث الصحيحين اللي ما فيها
قرن. نعم يا شيخنا في الصحيح ما في قرن الآية مع
أين
تبوب البخاري ولا حديث
تبوب البخاري قال إيه؟
قال باب يوم يكشف عن ساق وساق بسنده حديث أبي سعيد يكشف ربنا عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة. الحديث ما في آية لم يذكر الآية.
لا يكشف ربنا
عن ساقه
هي مفسرة يكشف ربنا عن ساقه
فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة فيبقى كل من كان يسجد في الدنيا رياء وسمعة فيذهب ليسجد فيعود ظهره طبقا واحدا.
نعم لكن هي إشارة فيه، ولهذا وقال باب
يوم يكشف عن ساق.
تمام، يعني فسرها بلفظ الآية، بوب بلفظ الآية، واللي ذكر البخاري ذكر الشيخ الألباني هنا عند الدارمي. أي نعم، فيكون إذن الآية استدل بها النبي صلى الله عليه وسلم على صفات الساق
خارج الصحيح.
نعم ما هو بلازم خارج الصحيح. نعم. لكن البخاري فهم مما هذا، لأن هي الإشارة هو ذكر تفسير الآية بحيث يساعدونا تفسير الآية كتفسير الآية كيف يعني قال فيسجد كل مؤمن وكذا كذا ويبقى من لم يكن يسجد. نعم، يبقى النبي أضاف الساق لله، هو ده الشاهد، يعني أن النبي أضاف قال ساقي، هو يبقى الإضافة، وذكر موضع الآية فيسجد كل مؤمن كان يسجد الله عز وجل كذا كذا ويبقى من لم يكن يسجد. نعم بمعنى الآية، لكن في الرواية ذكر الشيخ الألباني هنا عند الدارمي ذكر الآية كاملة، ده الآية مستقلة، الآية مستقلة هل هي من آية الصفات لأن هي مش مضافة. نعم. نعم.
ما ورد عنه في قوله تعالى للسائل والمحروم، قال الطبري حدثنا ابن المثنى قال حدثنا ابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن منصور عن إبراهيم قال في المحروم هو المحارف الذي ليس له أحد يعطف عليه أو يعطيه شيئا. قال الطبري حدثنا ابن حماد قال حدثنا حكام قال حدثنا عمرو عن منصور عن إبراهيم قال المحروم الذي لا فيء له في الإسلام وهو محارف في الناس. قال الطبري حدثنا ابن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم قال المحروم المحارف الذي ليس له في الغنيمة شيء. سورة الجن.
وسبق أن كل هذه المعاني صحيحة.
سورة الجن. ما ورد عنه في قوله تعالى إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. قال الطبري حدثنا ابن حماد قال حدثنا مهران عن منصور عن إبراهيم من بين يديه ومن خلفه رصدا. قال ملائكة يحفظونهم من بين أيديهم ومن خلفهم. قال الطبري حدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم من بين يديه ومن خلفه رصد. قال الملائكة يحفظونه من بين يديه ومن خلفه من الجن. قال الطبري حدثنا ابن حماد قال حدثنا جرير عن منصور عن طلحة يعني ابن مصرف عن إبراهيم في قوله من بين يديه ومن خلفه رصد. قال الملائكة رصدا من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من الجن. قال سورة المدثر. ما ورد عنه في قوله تعالى يا أيها المدثر. قال الطبري حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن المغيرة عن المغيرة عن إبراهيم يا أيها المدثر قال كان متدثرا في قطيفة. ما ورد عنه في قوله تعالى وثيابك فطهر. قال الطبري حدثنا ابن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن المغيرة عن إبراهيم وثيابك فطهر قال من الذنوب. قال الطبري قال حدثنا مهران عن سفيان عن مغيرة عن إبراهيم وثيابك فطهر قال من الإثم. قال الطبري حدثنا وكيع عن سفيان عن مغيرة عن إبراهيم قال من الإثم. ما ورد عنه في قوله تعالى
وهذا عام وقد ورد في وثيابك فطهر أقوال عديدة ومنها طهر أعمالك من الشرك.
ما ورد عنه في قوله تعالى والرجز فهجر. قال الطبري حدثنا ابن حماد قال حدثنا مهران عن سفيان عن مغيرة عن إبراهيم والرجز فهجر قال الإثم.
وهو كل باطل يأثم به الإنسان.
ما ورد عنه في قوله تعالى ولا تمنن تستكثر. قال الطبري حدثني يحيى بن طلحة الأربعي قال حدثنا فضلا عن منصور عن إبراهيم ولا تمنن تستكثر قال لا تعطي كي ما تزداد.
يعني لا تعطي عطاء تجد الزيادة به مثل ما مر معنا وما أتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فيربو عند الله، فكان النبي لا يفعل هذا.
قال الطبري حدثنا ابن مشار قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا سفيان عن مغيرة عن إبراهيم في قوله ولا تمنن تستكثر قال لا تعطي شيئا لتأخذ أكثر منه. قال الطبري حدثنا وكيع عن سفيان عن مغيرة عن إبراهيم في قوله ولا تمنن تستكثر قال لا تعطي لتعطى أكثر منه. قال الطبري حدثنا ابن حميد قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم في قوله ولا تمنن تستكثر قال لا تعطي شيئا لتزداد. قال الطبري حدثنا ابن حميد قال حدثنا مهران عن سفيان عن مغيرة عن إبراهيم قال لا تعطي لتعطى أكثر منه. قال الطبري قال حدثنا مهران عن سفيان عن منصور عن إبراهيم ولا تمنن تستكثر قال لا تعطي لتزداد. ما ورد عنه في قوله تعالى ولربك فاصبر. قال الطبري حدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع عن سفيان عن مغيرة عن إبراهيم ولربك فاصبر قال اصبر على عطيتك. قال الطبري حدثنا ابن مشار قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا سفيان عن مغيرة عن إبراهيم في قوله ولربك فاصبر قال عطيتك اصبر عليها. سورة المرسلات.
والصواب عموم الصبر، الصبر على الطاعة، الصبر على المعصية، الصبر على أقدار الله.
سورة المرسلات. ما ورد عنه في قوله تعالى وإذا الرسل أقتت. قال الطبري حدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع وحدثنا ابن حميد قال حدثنا مهران جميعا عن سفيان عن منصور عن إبراهيم وإذا الرسل أقتت قال أوعدت. قال الطبري قال حدثنا ابن حميد قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم في قوله وإذا الرسل أقتت قال وعدت. سورة النبأ. ما ورد عنه في قوله تعالى لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا. قال الطبري قال حدثنا ابن بشار وابن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم وأبي رزين إلا حميما وغساقا قال غسالة أهل النار لفظ ابن بشار. وأما ابن المثنى فقال في حديثه ما يسيل من صديدهم.
هذا ما يشربون وما يطعمون. نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
روى الطبري بسند عن أبي رزين وغساق قال ما يسيل من صديدهم. قال الطبري حدثنا
هو الحميم والغساق فيغاثون بماء كالمهل يشوي الوجوه. نعم. وكذلك يقطع أمعاءه ليس لهم إلا ذلك. نسأل الله السلامة والعافية. أما أهل الجنة فهم يتقلبون في النعيم، شراب هنيء، طعام هنيء. نعم.
قال الطبري حدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور وأبي رزين عن إبراهيم مثله. قال الطبري حدثنا ابن حميد قال حدثنا مهران عن سفيان عن منصور عن إبراهيم وغساق قال ما يسيل من صديدهم من البرد. قال الطبري حدثنا ابن حميد قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم إلا حميما وغساق قال الغساق ما يقطر من جلودهم وما يسيل من نتنهم. سورة التكوير ما ورد عنه في قوله تعالى وما هو على الغيب بضنين. قال الطبري حدثنا بشر قال حدثنا خالد بن عبد الله الواسطي قال حدثنا مغيرة عن إبراهيم وما هو على الغيب بضنين ببخيل.
نعم.
قال الطبري حدثنا بشر قال حدثنا
والقراء خالد الأخرى والقراء الأخرى بضنين بضنين. نعم.
قال الطبري حدثنا بشر قال حدثنا خالد بن عبد الله الواسطي قال حدثنا مغيرة عن إبراهيم وما هو على الغيب بضنين.
أيوة. قد اعتبر الطبري يقول الجامع هذه القراءه أول القراءتين بالصواب لأنها هي التي اتفق عليها خطوط مصاحف المسلمين واختلفت قراءتهم بها، وعليه فأول القراءتين قول من قال معناها وما محمد على ما علمه الله من وحي وتنزيل ببخيل بتعليمكم إياه أيها الناس، بل هو حريص على أن تؤمنوا به وتتعلموا. نعم.
قال الطبري حدثنا بشر قال حدثنا خالد بن عبد الله الواسطي قال حدثنا المغيرة عن إبراهيم وما هو عن الغيب بضنين قال بمتهم.
وكل القراءتين صحيح، فهو ليس متهم بل هو أمين، وهو ليس ببخيل أن يبلغكم شيئا، والله عز وجل قال ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. نعم.
سورة البلد ما ورد عنه في قوله تعالى لقد خلقنا الإنسان في كبد. قال الطبري حدثنا ابن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم لقد خلقنا الإنسان في كبد قال منتصبا.
نعم. أي خلق منتصبا معتدل القامة. وقد ذهب إلى هذا القول ابن عباس، هذا الجمع يقول وجمع، وهذا وقد ورد هناك معاني أخرى حيث قال بعضهم أنه يراد به التعب في كبد في تعب، وورد به الاستواء والاستقامة كما قال إبراهيم، وقد يراد به شدة الخلق والقوة، وكل هذه المعاني طبعا داخلة في الآية. نعم. قال ابن جرير خلقنا ابن آدم في شدة وعناء وصب، وهذا القول مروي عن ابن عباس، والمعنى الثاني أن ابن آدم خلق خلقا لم يخلق أحد مثله. نعم.
سورة التين ما ورد عنه في قوله تعالى والتين والزيتون. قال الطبري حدثنا ابن بشار قال حدثنا مؤمن قال حدثنا سفيان عن حماد عن إبراهيم في قوله والتين والزيتون قال التين الذي يؤكل والزيتون الذي يعصر.
نعم. هذا التين والزيتون، فالتين الذي يؤكل والزيتون الذي يعصر، فيرى إبراهيم أن المراد بالتين والذي يؤكل من الفاكهة والزيتون والذي يعصر، وقد ذهب هذا القول جماعة منهم ابن عباس. نعم.
يعني كأنه جنس يا شيخنا يشمل
يبقى كله. والصحيح أنه التين المعروف والزيتون المعروف. نعم.
ما ورد عنه في قوله تعالى وهذا البلد الأمين. قال الطبري حدثنا ابن بشار قال حدثنا مؤمن قال حدثنا سفيان عن حماد عن إبراهيم وهذا البلد الأمين مكة.
نعم.
ما ورد عنه في قوله تعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. قال الطبري حدثنا ابن بشار قال حدثنا مؤمن قال حدثنا سفيان عن حماد عن إبراهيم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم قال في أحسن صورة.
نعم.
قال الطبري قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن حماد عن إبراهيم مثله. قال الطبري حدثنا ابن حميد قال حدثنا مهران عن سفيان عن حماد عن إبراهيم في أحسن تقويم قال خلق.
نعم.
قال الطبري حدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع عن سفيان عن حماد عن إبراهيم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم قال في أحسن صورة.
نعم.
ما ورد عنه في قوله تعالى ثم رددناه أسفل سافلين. قال الطبري حدثنا ابن مشان قال حدثنا مؤمن وعبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن حماد عن إبراهيم في قوله ثم رددناه أسفل سافلين قال إلى أرض للعمر.
نعم.
قال الطبري حدثنا ابن حماد قال حدثنا مهران عن سفيان عن حماد عن إبراهيم مثله. قال الطبري حدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع عن سفيان عن حماد عن إبراهيم مثله.
نعم هذا قوله وإليه ذهب جماعة منهم ابن عباس وعكرمة واختار كما ذكر الجامع. قال وقد اختار ابن جرير رحمه الله هذا القول رضناه أسفل سافلين يعني إلى أرضلي العمر رده إلى أرض العمر. وهناك قول آخر في هذه الآية وهو أن معنى الآية ثم رددناه إلى النار في أقبح صورة, وهذا القول مروي عن أبي العلي ومجاد وقتادة والحسن وابن زيد. وقد اختار ابن كثير رحمه الله هذا القول لأن الله استثنى منه المؤمنين يقول ردنا أسفل سافلين إلا الذين أمنوا. طيب لو كان إلى أرض العمر فمن المؤمنين من يرد إلى ذلك؟ نعم.
قال الطبري حدثنا ابن بشار قال حدثنا مؤمد قال حدثنا سفيان عن حماد عن إبراهيم في قوله ثم رددناه أسفل سافلين قال إلى أرض العمر. فإذا بلغ المؤمن إلى أرض العمر كتب له كأحسن ما كان يعمل في شبابه وصحته, فهو قوله فلهم أجر غير ممنون.
نعم.
قال الطبري حدثنا ابن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن حماد عن إبراهيم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين أمنوا وعملوا الصالحات فإنه يكتب لهم من الأجر مثل ما كان يعمل في الصحة.
نعم.
قال الطبري حدثنا ابن حميد قال حدثنا مهران عن سفيان عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم مثله. قال الطبري حدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع عن سفيان عن حماد عن إبراهيم إلا الذين أمنوا وعملوا الصالحات قال إذا بلغ من الكبر ما يعجز عن العمل كتب له ما كان يعمل.
نعم. لأن النبي قال إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان فعله صحيحا مقيم. فذا واحد بلغ كان رجلا صالحا وكان يعمل الصالحات ويضب على الصلوات وصيام الاثنين والخميس أو يوما ويفطر يوما ثم بلغ سنا كبيرة لا لم يعد يقدر على شيء من ذلك بل أصيب بالهرم وجاءه شيء من السفه والعته وغير ذلك جرى عليه عمله الذي كان يعمله. ولهذا يا أخواني من فوائد الديمومة على الطاعة والثبات على الطاعة أن الله يجري عليك عملك إذا حصل طارئ يحول بينك وبين العمل بعد ذلك. إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يفعله صحيحا مقيما. نعم.
شيخنا ذكر في التين والزيتون سبعة أقوال ابن الجوزي.
نعم.
سبعة أقوال.
في التين والزيتون. نعم. نعم. قال.
أحدها أنه التين المعروف والزيتون المعروف. الثاني أن التين مسجد نوح الذي.
وده الأصل. ده الأصل. عموما ده الأصل. نعم.
الثاني أن التين مسجد نوح الذي
كل هذه الأقوال ما تخلو مقال.
والزيتون. نعم. بيت المقدس.
الله خطب العرب والعرب تعرف التين هو التين والزيتون والزيتون. نعم.
قال التين مسجد نوح والزيتون بيت المقدس. الثالث التين المسجد الحرام والزيتون المسجد الأقصى.
طيب اقرأ أكمل. نعم.
سورة العاديات ما ورد عنه في قوله تعالى والعاديات ضبحا. قال الطبري حدثنا ابن حميد قال حدثنا مهران عن سفيان عن منصور عن إبراهيم والعاديات ضبحا قال الإبل.
نعم.
سورة الماعون.
نعم.
ما ورد عنه في قوله تعالى
هناك أقوال أخرى وهي أن المراد بالعادات الخيل وهو قول كثير من أهل العلم يعني حال الحرب وصفها حال الحرب وهذا الأقرب. نعم.
سورة الماعون ما ورد عنه في قوله تعالى ويمنعون الماعون. قال الطبري حدثنا يعقوب قال حدثنا هشيم قال أخبرنا مغيرة عن إبراهيم أنه قال هو عارية الناس الفأس والقدر والدلو ونحو ذلك يعني الماعون.
نعم. أي ما يستعين به الناس على حوائجهم فلا ينبغي أن تمنع الناس ذلك. وهناك أقوال أخرى منها أن المراد بالمعون هو الزكاة ومنها أن المراد بالمعون هو الماء ومنه وهناك أقوال أخرى. والحقيقة المعون يعم كل هذا والزكاة باب أولى لا تمنع زكاة تجب عليك. فبهذا نكون قد أتينا إلى ختام هذا التفسير المبارك ومرويات هذا الإمام المبارك الإمام إبراهيم النخعي رحمه الله. وكان الفراغ من التعليق عليه في يوم الأربعاء الموافق 12 من شهر رمضان لعام 43 و400 و1000